الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات الكلمة الطيبة، يأتيكم عبر قناتكم قناة المجد العلمية الفضائية. هذا البرنامج الذي نحاول وإياكم من خلاله أن نستحث النفوس ونهيئها ونجعلها أكثر استعدادا لشهر رمضان الكريم الذي لم يبقى على قدومه وإقباله واستقباله من لدنا أجمعين إلا أيام قلائل. فحيا الله شهرنا وحياكم أنتم أيضا، وكما ذكرت نحاول في استضافاتنا المتكررة هذه أن نصل وإياكم إلى معان عظيمة وفوائد كثيرة لندخل شهرنا هذا أكثر استعدادا وأكثر استفادة بإذن الله تعالى. في هذه الحلقة نستضيف فضيلة الشيخ عمر بن عبد الله بن محمد المقبل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فحيا الله شيخنا وشكر الله سعيه ومجيئه من القصيم، وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم، وأشكر لهذه القناة الموفقة المسددة هذه الاستضافة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة
بإذن الله تعالى. شاركونا أيها الأحبة في لقائنا هذا الذي سأطرح من خلاله برفقتكم وبصحبتكم عددا من الأسئلة وعددا من المحاور التي نرجو الإجابة عنها من فضيلة الشيخ. أيها الأحبة، يتساءل أحدهم فيقول: أقرأ القرآن وأقرأ كتب التفسير ولا أدرك هذا المعنى العظيم في آيات القرآن الذي يتحدث عنه العلماء والدعاة، أسمع كثيرا أن للقرآن إعجازا ولا أستطيع أن أعرف أين يكمن هذا الإعجاز. يقول أحدهم: أسمع أن للقرآن لذة ولكن لا أتلذذ عند قراءتي للقرآن. وآخر أيضا يتساءل: هل يستطيع القرآن أو هل يمكن أن يحكمنا القرآن في شؤوننا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية كلها؟ إحدى الأخوات الداعيات تتساءل وتقول: هل نخاطب إيمان الناس أم عواطفهم؟ بمعنى هل ندعو الناس إلى الأنفع لهم أم إلى ما يرغبون هم فيه؟ هل طرح موضوع فهم القرآن الكريم أهم من طرح مواضيع أخرى كموضوع الاقتصاد والسياسة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والفقه في الدين والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ أسئلة كثيرة أيها الأحبة تتبادر عند الحديث عن فهم القرآن الكريم وعند محاولة معرفة مبادئ فهمه. هذه الأسئلة وغيرها أيضا من الأسئلة التي وصلت منكم وستصل بإذن الله في ثنايا هذا اللقاء سنحاول الإجابة عنها، وذلك في استضافتنا هذه لفضيلة الشيخ عمر، ونسأل الله التوفيق والتسديد. شاركونا أيها الأحبة عبر هواتفنا: الهاتف الأول 260-7555، الهاتف الآخر 260-7672. شاركونا كما شاركتمونا وأسعدتمونا في الحلقات الماضية على موقعنا على شبكة المعلومات www.islamacademy.net. حياكم الله شيخ عمر،
أهلا بكم.
استمعتم إلى هذه التساؤلات الكثيرة، غيرها أيضا تساؤلات أخرى قد لا يجدر بي أن أقدم مقدمة طويلة في طرح هذه الأسئلة قبل أن نحاول أن نجد بإذن الله سبحانه وتعالى الإجابات الوافية والكافية عن هذه الأسئلة. تفضل يا شيخ.
شكر الله لك هذه التقدمة الطيبة. ولعلي أبتدئ حديثنا في هذا الموضوع الهام بهذا النداء العظيم الذي نادى الله سبحانه وتعالى به الناس، فقال لهم: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبهذا النداء أيضا الذي يقول الله عز وجل فيه: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وبهذا النداء الثالث أيضا الذي ينادي فيه الله تعالى عباده فيقول: يا أيها الناس، قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. نلاحظ أن هذه الآيات الكريمة الثلاث وغيرها كثير اشتملت على بيان أوصاف عظيمة لهذا القرآن، فوصف بأنه شفاء، وصف بأنه رحمة، وصف بأنه حق، وصف بأنه موعظة، وصف بأن المعرض عنه أو من لم يأخذ بذلك الحق فقد ضل. إذن هنا يحق للإنسان أن يتساءل، أين قلوب المؤمنين عن هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها كتابه؟ وإنما ذكرت أنا جزءا من هذه الآيات. يتساءل أين قلوب المؤمنين عن هذه الصفات، يتبادر إلى الذهن وأنا أقرأ مثل هذه الآيات الكريمة، يتبادر في ذهني تلك المقولة الغريبة التي أصدرها رجل وثني لم يؤمن بالله ولا رسوله، ولم يقل يوما من الدهر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ذلكم هو الوليد بن المغيرة، حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يترنم بآيات عظيمة من كلام الله عز وجل فأصدر تلك المقولة التي سطرها التاريخ، فقال والله لقد سمعت محمدا، ونقول صلى الله عليه وسلم، يتكلم بكلام والله ما هو بكلام إنس ولا بكلام جن، والله إن لعليه لحلاوة، إن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمهدر، وإنه لا يعلى ولا يعلى عليه. هذه المقولة تذكرني أيضا بمقولة رجل آخر من كفار هذا الزمان، رجل فرنسي مثقف كبير تحدث عن لذتي أو تحدث عن إعجابه بالقرآن الكريم، إعجاب المتذوق لبيانه، المتذوق لحديثه لكلامه، فيقول ذلك الرجل الفرنسي جوزيف آر سانت أظن هكذا اسمه، المهم أنه يقول إن مكتبتي تضم العديد من الكتب والمراجع في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الأدب، في التاريخ، وأجد أنني في أحيان كثيرة لا أقرأ بعض هذه الكتب إلا لماما، وربما أرجع إلى بعضها مراجعة يسيرة، وبعضها لا يمكن أن أعيده أكثر من مرة، إلا أن في مكتبتي كتابا واحدا أقرأه مرارا وتكرارا، وأعتقد يقينا أنه هو الكتاب الذي نزل من السماء وبقي سليما من التحريف، إنه القرآن. قارن يا أخ عبد الرحمن، وليقارن الإخوة المشاهدون، العلاقة بين كلمة هذا الفيلسوف الفرنسي وبين كلمة الوليد بن المغيرة، فالإعجاب بهذا القرآن مع أنهم لم يتكلموا فيه كلام الإنسان المؤمن وكلام الإنسان الذي يعيش ذلك الإيمان العظيم العميق بأنه كلام الله سبحانه وتعالى وبأنه شفاء ورحمة وهدى إلى آخره. وهنا يحق الإنسان أن يتعجب ويتساءل، أين المسلمون عن تأثرهم وتأثيرهم على غيرهم من خلال هذا الكتاب الكريم؟ ولهذا لو انتقلنا إلى الجيل الأول الذي تلقى هذا الوحي من في محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا فعلا كيف أثر فيهم القرآن، فرأينا أثره عليهم في واقعهم، فانتقلوا من رعاية الغنم والذل لكسرى وقيصر إلى قيادة الأمم. ما الذي غيرهم؟ هل غيرتهم الأموال؟ غيرتهم المراكب؟ غيرتهم القصور؟ غيرتهم الدنيا؟ كلا والله، إنما غيرهم هذا القرآن، فعرفوا فعلا وأيقنوا بهذه الأوصاف العظيمة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها هذا الكتاب. انظر مثلا إلى كلمة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل الذي هو من خواص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وممن حمل القرآن وعرفوا قيمته وقدره، وهو الذي كان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله لو أعلم أن رجلا يعلم من كتاب الله ما أعلم تضرب إليه أكباد الإبل لرحلت إليه. انظر ماذا يقول يا أخي الكريم، يقول من أراد أن يثور علم الأولين والآخرين فعليه بالقرآن. قال العلماء الذين شرحوا هذا الأثر، قال وتثوير القرآن بمدارسته وتدبره وفهمه ومفاتشة العلماء به. إذن ابن مسعود صورة مشرقة لذلك الجيل الذي تلقى القرآن غضا طريا من النبي صلى الله عليه وسلم، فصنعهم وصاغهم حتى أصبحوا مؤهلين فعلا لقيادة الأمم، زكوا به أنفسهم، أصلحوا به أحوالهم، حتى كتب الله عز وجل على أيديهم لا أقول فتح البلاد فقط بل فتح القلوب قبل ذلك، ففتح الله عز وجل بهذا الكتاب الكريم قلوبهم، فلما فتحت به قلوبهم انتقلوا ففتحوا الأمصار وتلقى الناس عنهم هذا الهدى والنور. أقول يا أخي الكريم يعني يحق لي حينئذ أن أتساءل وأتعجب، القرآن الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ويدرك المؤمن الذي يقرأه من فاتحته إلى خاتمته يقرأ في أوصافه ما تقدم من أنه حق ومن أنه نور ومن أنه هدى شفاء رحمة تذكرة عزيز كريم، أوصاف عظيمة كثيرة جدا من القرآن لو تتبعها الإنسان لوجد أنها بالعشرات. يتساءل أين أثر القرآن؟ ما لماذا وجدت هذه الفجوة بين المسلمين وبين كتاب ربهم سبحانه وتعالى؟ ما هو الـ 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 أو لماذا حصل هذا الفصل؟ نعم بينهم مع أن بينهم وبين أو لماذا ابتعدوا عن واقع أو ما يريده منهم القرآن مع أن هذا القرآن بحروفه لم ينقص منه حرف واحد الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نقل إلينا حرفا حرفا. الجواب يمكن أن ألخصه في البداية يا أخي الفاضل بأن أقول هو عدم الفهم الحق للقرآن الكريم المنزل من عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فلا بد حينئذ من الفهم. لكن ما هو الفهم؟ قد يقول بعض الإخوة يتساءل كما تفضلت في دباجة مقدمتك القيمة، قد يقول بعض الناس أنا لست ممن أملك القدرة على ذلك الفهم الذهني المعرفي. ونقول صحيح أن ليس كل الناس يملك الفهم الذهني، وهذا يعني يذكرني بأن أو لعلي أشير إلى أن الفهم المطلوب هنا أو الذي يدور حول القرآن فهمان. النوع الأول من الفهم هو فهم ذهني معرفي، وهذا غالبا يعني قد يكون من اهتمامات أهل العلم. نعم الفهم الثاني هو الذي نريده، وهو قد يكون محور الحديث عنه في هذه الحلقة، ولعلي آتي على بعض منه، وإلا فالحديث عن موضوع كبير ضخم لا يمكن الإحاطة به في مثل هذه الدقائق،
وهو
الفهم القلبي الإيماني.
يا سلام. طيب ولذلك ولأهمية هذا الموضوع نحن نعقده في هذه الحلقة، وتتفق معي فضيلة الشيخ وكثير من المشاهدين بأن مثل هذا الموضوع يجب أن لا يكون له وقت محدد، فنحن مأمورون ويتوجب علينا أن نعي كيف نفهم كتاب الله العزيز. ولكن أيضا يعني أعتقد جازما بأنك تتفق معي بأنه عندما يطرح مثل هذا الموضوع قبل أيام قليلة من رمضان ذلكم لأنه فرصة هذا الشهر العظيم صحيح. لبداية عهد جديد مع كتاب الله ومع تدبره وفهمه
صحيح.
قبل أن ندخل في ما تريد أن تطرح فضيلة الشيخ، قد يتساءل متساءل أليس تدبر القرآن الكريم خاص بالعلماء، خاص يعني بمن يعني بلغ في العلم شأوا كبيرا، بمعنى أيضا آخر ألا يحتاج التدبر إلى العودة إلى كتب التفسير وكتب العلماء لكي لا يصبح هناك خلط يعني في فهم آيات كتاب الله العزيز؟
جميل، يعني هذا السؤال في الواقع يطرحه كثير ممن أتحدث معهم ويتحدث معهم غيري من الإخوة في هذا الموضوع، فيخلط بين قضيتين وهي قضية إيش؟ قضية التفسير وقضية التدبر. باب التدبر باب أوسع، بابه أوسع وأرحب بعكس التفسير. التفسير هو أن تقدم وتقول معنى هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل هو كذا وكذا، هذا باب آخر وليس هو محور حديثنا،
ولكن له علاقة،
له علاقة
إذا فسرنا تدبرنا
لا شك. لكن لاحظ أخي الكريم، وخاصة ممن كان من أهل هذه اللغة العربية التي نزل منها القرآن أو يفهمها، لاحظ أن أكثر القرآن يمكن فهمه فهما أوليا على الأقل فهما أوليا، أما الفهم العميق فهذا له لا شك مراحل وله أيضا لا بد أن يكون له رصيد سابق. نحن نتحدث عن الذين يفهمون هذه اللغة ويتكلمون بها، هل يعقل نسألهم هل يعقل أن الله عز وجل يقول لنا أفلا يتدبرون القرآن في أكثر من موضع؟ نعم، ولا يبقى يفهم هذا القرآن إلا واحد من ألف أو واحد من عشرة آلاف من أهل العلم، هذا لا يكون. ولا شك أن كتاب الله عز وجل أعظم لن يحيط به بشر في فهمه وتدبره والإحاطة بمعانيه، لكن نحن نتحدث عن فهم أو تدبر على الأقل يقرب القلب، وهذا الذي أشار إليه الحسن البصري رحمه الله تعالى حينما تحدث عن نوعي العلم، فقال العلم نوعان أو نعم، فقال العلم علمان، علم القلب فذاك العلم النافع، والآخر قال علم على اللسان فتلك حجة الله على خلقه. لاحظ أخي الكريم، دعني أضرب لك هذا المثل البسيط من واقع الناس حتى لا يقال، يعني حتى أوضح ما المقصود بقضية التدبر هنا، ونفرق بين ما يتعلق بالتفسير وما يتعلق بالتدبر. فالتفسير لسنا نتحدث عنه هنا، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على تفسير كلام الله عز وجل إلا بعلم، لكن باب التدبر باب أوسع بمعنى أن تمر عليك الآية من كتاب الله عز وجل فتفهم منها معنى جاءت به الشريعة. على سبيل المثال آيات الوعد والوعيد يا أخي الكريم، آيات الوعد والوعيد، دعني أضرب لك هذا المثل الواقعي. هذا رجل من عامة المسلمين أعرفه، قرأ الإمام مرة في صلاة العشاء قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. الآية، أتدري ماذا صنع هذا الرجل عامي لا يقرأ ولا يكتب؟ أعرفه، قام يا أخي الكريم وقد هزته هذه الآية هزا، قام بعد الصلاة وقال: يا قوم يا قوم، وذلك يقولها باللهجة الدارجة، قال: يا جماعة يا جماعة، هؤلاء أو هذول الصادقين سيسألون عن صدقهم. ماذا صنع نحن؟
الله.
انظر، هل رجع هذا الرجل إلى كتب التفاسير؟ لا،
هذا هو التدبر بعينه.
هذا جزء، يعني هذا مثال وصورة واضحة من صورة التدبر، وهو أن تقف مع الآية، تقف مع الآية تنظر. وهذا لعله يتضح يا شيخ عبد الرحمن في الحديث عن المراحل أو المبادئ التي يسلكها الإنسان لفهم كتاب الله، كيف يفهم؟ هذا سيأتي الحديث عنه، لكن أنا أريد أن أفرق بين قضيتين أثرت كثيرا على قرب كثير من الناس من كتاب الله عز وجل، فحرمتهم من التلذذ به، من تدبره وتأمله. خذ مثالا آخر أيضا لا بأس به. جاءني شاب في العام الماضي في رمضان شهر القرآن يشكو مشكلة اجتماعية، ولا بأس أن أوضحها وأقول جاء إلي يشاورني في طلاق زوجته. فلما سألته عدة أسئلة شعرت أن القضية ليست هي قضية في أنه لا يحب زوجته، كلا، هو يحبها ويرغبها وله منها ابنتان. فمن خلال أسئلتي تبين لي أن الخلل في قلبه، عرفت أنا أن الإشكالية في قلبه، ليست في قلبه بمعنى أني أشعر أن في قلبه جفافا، في قلبه ضعف الإيمان، في قلبي أثر على علاقته مع زوجته بعد أن كان الجو إيمانيا جوا مفعما بالطاعة مفعما بالخير. فقلت له: يا هذا، أسألك كيف علاقتك بكتاب الله عز وجل؟ وهو حافظ القرآن. فقال لي: يعني فيه تقصير وكذا. قلت: لعلك تقصد جانب القراءة. قلت: لا، من مثلك حافظ لا ينبغي أن يسأل عن هذا، إنما أسألك عن إحياء قلبك بهذا القرآن العظيم. فقال لي: كيف التدبر؟ ثم بدأت الأسئلة: التدبر للعلماء، التدبر للمشايخ، كيف تدبر؟ فقلت له: يا أخي، دعني أقف معك مع آية يحفظها جمهور المسلمين في أواخر سورة النبأ: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. تعمل معي أخي عبد الكريم والأخ المشاهد يضع نفسه بس قليلا مع هذه الآيات: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. الآن تحتاج تفسير يا أبا أسامة؟
أبدا.
متى هذا الكلام؟ يوم القيامة. من الذي يقول إن أنذرناكم؟ الله عز وجل. أعداد قريب تحتاج إلى تفسير؟
لا.
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، صحائف الحسنات صحائف السيئات. فقلت له: يا أخي يا فلان، قلت له: هذا المنظر أو المشهد هذا يحتاج إلى إيضاح تفسير؟ تحتاج إلى تراجع تفسير ابن جرير أو ابن كثير أو الطباء أو القرطبي أو غيره؟ قال: لا. قلت: طيب امشي معي شوي. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، إذا ستبسط وتعرض عليك صحائف الحسنات والسيئات، ماذا تتمنى في تلك اللحظة؟ قال: أتمنى أن صحائف السيئات تشطب. قلت: من الآن.
هنا اشطبها من الآن.
اشطبها من الآن بتوبة صادقة. ثم تقدم معي، قلت له: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أنا أسألك: لماذا يتمنى؟ هنا قف، هذا نوع من التدبر. اسأل نفسك: لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابا؟ قال: لأنه يرى أو يعرف أن ما أمامه من العذاب أعظم من أن يطاق، ويرى أن الحيوانات بعد أن يقتص منها لإقامة العدل بينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من حديث غيره أو ابن عمر، يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء لتمام العدل، ثم تكون ترابا. فالكافر يتمنى أنه كان كلب خنزير أنجس حيوان حتى لا يؤول إلى ما آل إليه. قلت: يا أخي، هذا يحتاج إلى تفسير. قال: لا. قلت: أسألك الآن وأنا أتحدث معك، ألا تشعر بأنك يعني تعاملك مع هذه الآية وعلى الأقل وقوفك مع هذه الآية تغير، تحس أنه أثر في قلبك؟ قلت: نعم. قلت: يا أخي، هذه آية مع مرور سريع، ما ظنك لو كان الأمر وقوف مع الآيات شيئا فشيئا؟
طيب، بهذا أستطيع أن أفهم على الأقل فهما ظاهريا بأن أسباب المشكلات الاجتماعية، المشكلات التربوية، عدد المشكلات التي نعاني منها، هل يعني عدم فهمنا للقرآن سبب فيها؟
لا شك أن البعد عن القرآن بصور أو بشتى أنواع البعد له أثر بلا شك في وجود مشاكل كثيرة، وعلاجها قد يكون في هذا الباب، وقد يكون باتباع القرآن في تطبيق الحكم الشرعي أساسا في قضايا الطلاق، في قضايا النكاح، في غيرها من القضايا، في غيرها من القضايا. فأنا أقول يعني هذا نموذج، حتى أني قلت له تسمح لي في قضية، فقلت له أنا يعني تأمل منه المنذر، المنذر هو رب العالمين، إذا تصورت أن المنذر هو الذي عنده الجنة والنار، هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، هو الذي يقول شيء في الكون فيكون، لا يوجد أحد في الدنيا مهما بلغت قوته ومهما بلغ ملكه وجبروته، لا يمكن حينما يحذر أو يراه أو يعني يحذر من شيء يخالف فيه أمره أن يملك هذه الصفات أبدا. طيب، فإذا استشعر الإنسان هذه المعاني أخي الكريم، لا شك أن الإيمان سيتحرك في قلبه. فإذا كان هذا من آية أو آيتين أو ثلاث، فما ظنك لو كان الإنسان يعيش مع القرآن بهذا الشعور؟
هذا وهو يعني قلبه عامر بذكر الله سبحانه وتعالى، وذكرت أنه يحفظ كتاب الله، فماذا نقول يا شيخ عن أولئك الذين قد يكونون بعيدا عن حتى قراءة؟
نعم،
يعني إذا أذنت لي يا شيخ قبل أن يعني ندخل في محاورنا الأخرى، لمثل هذا يطرح هذا الموضوع حقيقة، يعني هنالك ناس حتى ممن يقرؤون، حتى بعضهم يحفظ القرآن ولله الحمد عن ظهر قلب، ولكنه يعاني من هذه المشكلة، إن صح مني تسميتها مشكلة، ويقول لا أجد لذة. أين هذا هذه اللذة التي تحدثنا عنها؟ أين هذا الإعجاز؟ يمر يعني يقرأ كتاب الله بالصفحات بالسور ولكن لا يجد مثل هذه اللذة.
أبشرك أن قضية التأثر بالقرآن أو العيش مع القرآن أو الاهتداء به لا يلزم أن يكون الإنسان حافظا. الحافظ لا شك أنه أولى الناس، أولى الناس وأحظاهم بهذه المنزلة، لكن لا نشترط أن يكون حافظا. يكفي الإنسان إذا نشر المصحف أن يعيش معه. لم أكمل لك قصة هذا الأخ.
طيب،
قلت له يا أخي الكريم أرجوك وأنت قد من الله عليك بحفظ القرآن، راجع نفسك مع القرآن، مع تدبره العيش معه. أنا أجل من القضية في قلبك، ليست القضية في زوجتك ولا في أنك لا تحبها، لا، لأني أعرفه، أنا هو من الإخوة المقربين مني. والله يا أخي الكريم قلت له بس أرجوك، من حقي عليك، هو أحد طلابي، من حقي عليك تنتظر أسبوعين فقط ثم بعدين أتخذ القرار. والله يا أخي الكريم إنه بقى ثلاثة أيام قلت أنا هون
الحمد لله
أدلت عن قرار الطلاق.
الحمد لله.
ما السبب يا أخي؟ قال وجدت الضالة التي قلبي كان ضائعا.
إذا من يجد يعني في قلبه ضياعا فليأتي للشيخ عمر لعله
يحدد.
طيب، أدعو مشاهدي الكرام أن يساهموا معنا بالمساهمة عبر الهاتف وعبر الموقع، وبالأمس حقيقة سعدت بمشاركاتكم، ولكن كان لي ملاحظة يسيرة عليها، وهي أنها كانت تسأل أسئلة فقهية دقيقة في عن شهر بعض القضايا والمسائل في شهر رمضان المبارك. حاولوا أن تكونوا معنا في نفس سيرنا الحديث هذا حول محاولة منا في فهم القرآن الكريم، الفهم السليم، مع فضيلة الشيخ عمر بن عبد الله المقبل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. ذكرت فضيلة الشيخ بأن لديك عدد من المراحل التي من خلالها نبدأ في فهمنا للقرآن الكريم.
صحيح.
مرحلتنا الأولى ندخل فيها.
طيب، مرحلتنا الأولى قبل أن أدخل فيها أجد أنه من المهم أن أشير إلى يعني التساؤل أو أجيب على التساؤل الذي طرحته قبل قليل، ألا وهو ما دام أن القرآن الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحروفه موجود بين أيدينا، فما السبب في عدم تأثرنا به، عدم تأثيرنا به، عدم وجوده على أرض الواقع؟ السبب هو أننا في الواقع توجد عندنا مخالفات كثيرة في طريقة تعاملنا مع القرآن وقراءتنا له، بمعنى أننا لو تأملنا في سيرة أسلافنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تابعين بإحسان، لوجدنا أنهم كانوا كما عبروا هم أوتوا الإيمان قبل أن يؤتوا القرآن، فبنيت يعني قبل أن يؤتوا القرآن حفظا، بنيت في قلوبهم أصول الإيمان، جبال الإيمان أسست من خلال التأمل والعيش مع القرآن في مراحلهم الأولى في المراحل الأولى. نعم. ولذلك تلاحظ، ولعلي أدخل من هذا
الباب
أو لعلي أدخل وأدلف إلى المرحلة الأولى، وهي أن نسلك طريقتهم وننظر، نبدأ ببناء أصول الإيمان في قلوبنا من خلال العيش مع القرآن والتأمل في معانيه، خصوصا تلك السور التي نزلت أول ما نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وألقاها إلى أصحابه رضي الله عنهم في المرحلة الأولى وهي المرحلة المكية. أما المرحلة الأولى، وأود أن أؤكد على أن حديثنا في هذا اللقاء ليس حديثا يخص المختصين، بل هو حديث مع إخواننا الذين كما تفضلت يطرحون مثل هذه الأسئلة، ليسوا من أهل التخصصات الذين يستطيعون أن يصلوا إلى المعاني ويستطيعون أن يقرأوا في كتب أهل العلم ويقفون على معانيها، وإنما حديثنا عن غير المختصين. قد نجد إنسانا فاضلا، طبيبا يعمل في المستشفى، مهندسا يعمل في المصنع، مدرسا يعمل أو في حقل التعليم، كلهم يحتاجون أو ربما يتساءلون هذه الأسئلة، فحديثنا إلى غير المختصين وفي كل خير. ولعلي أشير إلى المرحلة الأولى التي من وضع قدمه عليها يرجى له أن يكون سلك الباء أو سلك الطريق السليم لفهم القرآن الكريم، أوزقنا الله وإياكم ذلك بمنه وكرمه. المرحلة الأولى هي أن يدرك القارئ للقرآن أنه لا بد من اليقين التام بأنك مع القرآن حي
يا سلام،
وبدونه ميت، أنك بالقرآن مبصر وبدونه أعمى، أنك مع القرآن مهتدي وبدونه ضال. دعني أقرب لك الأمر طريق أخ عبد الرحمن والإخوة المشاهدين، لنتأمل في قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى. من المخاطب بهذه الآية؟
المصطفى
النبي عليه الصلاة والسلام. دعنا حتى ندرك عظم معنى هذه الآية نتأمل قليلا في حياته عليه الصلاة والسلام قبل الوحي. هل كان يسجد صنم؟
أبدا.
هل شرب الخمرة يوما؟ حاشا. هل عاقر امرأة لا تحل له؟
أبدا.
هل حفظ عنه كذبة واحدة؟ هل حفظ عنه خيانة لأمانة؟
أبدا.
غدر بعهد؟ حاشا وكلا، لم يحفظ عنه شيء ذلك كله، ومع ذا لم يحفظ عنه شيء من هذا كله، ومع هذا ينص الله سبحانه وتعالى على أن حياته قبل هذا الوحي ضلال، فأي دليل أبلغ من هذا المعنى؟ ثم تأمل أن المعنى أنك بدون القرآن ميت في قوله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال ابن عباس النور هو القرآن. وتأمل في أواخر سورة الشورى عندما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، تأمل في دلالة كلمة روح، فيتدل على أن الإنسان بغير القرآن جسد بلا روح، وهكذا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من كتاب الإيمان أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولي الألباب. فهذه المرحلة الأولى مهمة جدا جدا بأن تعلم وتدرك تماما أنك بدون القرآن ميت، بدون القرآن ضال، بدون القرآن أعمى.
ولا يكفيك أن تكون يعني مثلا ولا 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 يستساغ هذا أن يكون إنسان عالما علما شرعيا مثلا دون أن يكون يعني على صلة وعلى قرب وعلى إدراك بكتاب الله.
بل يا أخي الكريم أقول لا ينبغي لمسلم،
نعم،
لماذا نحصر هذا الاهتمام بالتخصص الشرعي؟ لا ينبغي لمسلم أن يكون بعيدا عن كتاب الله عز وجل. هل يرضى عاقل أن يعيش في الضلالة؟
أبدا.
هل يرضى عاقل أن يعيش في العمى؟ هل يرضى عاقل أن يعيش في الجهالة؟ لا. فكيف بالمسلم الذي أوتي هذا النور العظيم الذي وصفه ربه منزله سبحانه وتعالى بأنه نور مبين شفاء رحمة إلى آخره؟ ولعل ما يؤكد هذه القضية يا أخي الكريم حتى تتضح لأنتقل بعدها إلى المرحلة التي تليها هي أن تتأمل جيدا في وصف الله عز وجل للمعرضين عن القرآن. وصفهم الله عز وجل بأقبح وصف. ماذا قال الله عنهم في أواخر سورة المدثر، تلك السورة العظيمة التي يمكن أن يقال عنها إنها سورة الدعوة، فوصفت أحوال المعرضين عن الدعوة، والدعوة أصلها العظيم الأعظم هو القرآن. فماذا قال الله عز وجل عنهم؟ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم إيش؟
حمر.
حمر جمع حمار، فقط لا مستنفرة هاربة.
أعوذ بالله.
انظر إلى هذا الوصف القبيح، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة لحق بها أسد. رأيت هذا الوصف المخزي؟ أعاذ الله وإياك وإخوة المشاهدين من هذا الوصف. حتى يعني قال العلامة الشنقيطي رحمه الله وهو يشير إلى هذا المعنى في أوائل كتابه الأضواء، قال ويكفي المعرض عن القرآن خزيا أن الله عز وجل وصفه بأنه إيش؟ حمار. وأيضا أضاف له آية أخرى ومن أهل النار. هذا طبعا الإعراض التام الذي هو يدخل العياذ بالله في حيز الكفر، لكن دعنا من حيز الكفر، نحن نتحدث عن الإعراض، فله يخشى أن يكون أنه نصيب من هذا،
وقد ينطبق عليه قول الحق جل وعلا ومن أعرض عن ذكري.
لا شك لا شك، هذه قضية أخرى وهي داخلة في قضية العيش في الشقاء في التعاسة في الضلالة في الجهالة.
طيب إذا أذنت لي قبل أن تأتي وتدرف إلى مرحلتك الثانية معي بعض الاتصالات. مع الأخت تهاني الناصر. الاتصال الأول، الأخ هاني، تفضل يا هاني.
السلام عليكم.
السلام ورحمة السلام. الله وبركاته.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
رحيك تفضل.
بارك الله عليكم بالشهر إن شاء الله. الله يتقبل منه ومنكم
بإذن الله. جزاك الله خير. تفضل حين هاني.
سؤال يا شيخ من جزئين، ويمكن بطلع بر الموضوع شوي في الجزء الثاني، ولكن
والله ودنا تكون داخل الموضوع لو تكرمت يعني.
طيب يا شيخ.
جزاك الله خير.
لا تستفسر يا شيخ، أنا الآن بعض الصور القرآن الكريم يكون لها فضل معين، عرفت كيف؟ زي سورة البقرة، إذا جئنا الآن بقراءة سورة البقرة يقولنا طارد ينفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهل ينطبق، هل يأتي الفضل عند القراءة لو الشخص يكون عنده مشكلة الغفلة بعض الأحيان ما يتدبر، يعني يشبه زي ما نقول في القراءة بعض الأحيان يقرأ ويذهب باله وهو يقرأ، يعني ما يتدبر أو ما يتدبر الآيات بالضبط، هل يحصل له الفضل في القراءة هذه يا شيخ؟
طيب نعم تشمع بإذن الله يا هاني.
والجزء الثاني من السؤال، الآن يقال أن ينفر الشيطان من البيت، وما بالك الآن البيت فتحت أدوار وقرأت سورة البقرة فرضا في الدور الثالث يا شيخ.
ما أسمع السؤال لو سمحت.
الآن تعرف البيوت الآن فرضا من دورين، والمنزل الذي قرأت فيه سورة البقرة فرضا نقول في ملحق ولد السطح يا شيخ، هل يضرب الشيطان جميعا ولا بنفس الدور هذا فقط يا شيخ؟
طيب جزاك الله خير، اشكرك جدا يا هاني. معي مشعل حربي من حفر الباطن، تفضل يا مشعل. اخ مشعل. طيب اسال الله ان تكون مشعلا للحق والخير وان تعود الينا. نجيب الهاني ولا نؤجل الشيخ؟
لو نؤجله حتى تنتهي. طيب نغلق هذه المرحلة لننتقل للمرحلة الأخرى. تبعا لما تقدم، يعني وصل الإخوة بأن يتأملوا في وصف الله عز وجل لكتابه الكريم، فإن هذا التأمل في الأوصاف مما يعين الإنسان ويحفزه للإقبال على القرآن، إقبال العطشان الظمآن. يعني مثلا ما ظنك يا أخي الكريم في من يتأمل في من يقرأ هذه الأوصاف الكريمة القرآن؟ دعني أسردها وأترد لكم المشاهدين عن سرد النصوص لضيق الوقت.
طيب.
الله عز وجل وصف القرآن بأنه حق وبأنه هدى، ووصفه بأنه العلم والبرهان، المهيمن، وصفه المبارك موعظة شفاء، وصفه سبحانه وتعالى بأنه تذكرة نور رحمة، وصفه الله عز وجل بأنه علي كريم مجيد فرقان برهان. إنسان يرى هذه الأوصاف العظيمة بهذا القرآن، بالله عليك ماذا يتوقع منه؟ هذه الأوصاف يكفي منها ثلاثة أربعة لتحفز الإنسان ليقبل على هذا القرآن، ليلتمس منه الهدى والشفاء. فأقول يعني تأكيدا على هذه المرحلة الإقبال على القرآن، وألخصها لننتقل للمرحلة الأخرى، أن يقبل الإنسان أو أن يعرف الإنسان أنه بدون القرآن ميت ضال أعمى، مع القرآن تزول عنه هذه الأوصاف بقدر إقباله على كتاب الله سبحانه وتعالى.
طيب إذن فهم ووعى وأدرك هذه المرحلة وهذه القاعدة.
نعم.
القاعدة الثانية التي
المرحلة التي تليها.
نعم. نعم.
وهي مهمة جدا في الواقع، وهي أن يستشعر الإنسان أن القرآن موجه إلى القلب. القرآن موجه إلى القلب، أو الأصل في خطاب القرآن أنه موجه إلى القلب.
هذا هو النوع الثاني، نوع الفهم الذي ذكرته قبل.
نعم. وهو الذي أشار، نعم، وأشار إلى الحسن البصري وسفيان الثوري وغيرهم من السلف رحمهم الله تعالى، لهم كلمات عجيبة في هذا الباب. المقصود من هذا أن نتأمل مثلا، أن نعرف أن الخطاب موجه إلى القلب، خطاب القرآن موجه إلى القلب، والسمع والبصر إنما هو وسيلة إلى القلب. تأمل معي يا أخي الكريم في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على ماذا؟
على قلبك.
على قلبك، لم يقل على سمعك ولم يقل على بصرك، وإنما قال على قلبك. وفي مقام الحجاج مع اليهود قال الله عز وجل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا وهدى وبشرى للمؤمنين. هذا القلب سر من أسرار الله عز وجل، كما قال الأول، للقلب سر ليس يعرف قدره إلا الذي آتاه للإنسان. وحسبك أن تعلم شأن القلب، حسبك أن تعلم شأن القلب في القرآن، أن الله عز وجل ثنى ذكره على صور شتى في أكثر من 180 موضع، أكثر من 180 موضع في عدة صور، لمكانة القلب وأهميته في هذا الدين، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير والمخرج في الصحيحين، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي ألا وهي القلب. ومما يبين حتى أجل هذه القضية لخطورتها وأهميتها في إقبال الإنسان وانتفاعه بالقرآن، أقول مما يبين أن القرآن أن القلب هو المخاطب بالقرآن، مما يبين ذلك أمور. أولا أن القرآن أول ما نزل نزل على القلب كما تقدم في الآيات السابقة التي أشرت إليها قبل قليل في قوله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولهذا تلاحظ أخي الكريم أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم هيئ في أول الرسالة، بل قبل الرسالة، قبل الرسالة هيئ. بماذا أخذ قلبه عليه الصلاة والسلام؟ كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فغسل قلبه وأذهب عنه كل ما تحويه قلوبه أو ما تحويه قلوب بني آدم من أوضار أو أشياء تحول دونه ودون هذا النور. فغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بطست من ذهب وبماء زمزم، لماذا؟ لأن القلب هو إيه؟ هو موضع التكليف، هو موضع الخطاب، هو الذي وجه إليه خطاب الله سبحانه وتعالى وكلامه ووحيه. والسمع والبصر إنما هو آلات. فاستخرج حظ الشيطان من قلبه عليه الصلاة والسلام، وبقي قلبه خالصا صافيا لتلقي هذا الوحي. ولهذا تلاحظ أن جوير بن مطعم رضي الله تعالى عنه مع أنه لم يسلم في تلك اللحظة، إلا أنه يعني إلا أن شعورهم وإدراكهم لقضية علاقة القلب بالقرآن كانت واضحة جدا. فهو لما خرج من مكة إلى المدينة يطلب له أسيرا في بدر قريبا من أقاربه، دخل المدينة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، هذه السورة العظيمة التي للصحابة فيها مواقف. نعم، لكن الشاهد من هذه المواقف موقف جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو كافر يا أخي الكريم في تلك اللحظة. كان قبل قليل ربما جثى عند صنم أو أفاق من خمرة، فماذا قال؟ قال فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كذا قلبي أن يطير، مشرك. لكن هذا الدليل العقلي قاطع يقطع كل حجة، فهو إما أنهم خلقوا من غير شيء وهذا لا يقولون به هم، أم هم الخالقون وهذا أيضا يعترفون بأنه ليس كذلك. فما الذي جعل جبير بن مطعم وهو في تلك اللحظة هو ثاني نعم مشرك يقول كاد قلبا يطير؟ يعني هذا خطاب يفلق الصم من الجبال ويقطع الحجج، تنتهي معه كل حجة. والله سبحانه وتعالى أيضا لما عاتب المؤمنين عاتبهم على شيء مر على قلوبهم، على حالة مرت على قلوبهم، حينما قال ابن مسعود لم يكن بين إيماننا وبين أن أنزل الله عز وجل قوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع إيش قلوبهم بذكر الله ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. شوف كل القضية تعود إلى القلب، تعود إلى القلب. نعم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهذا المعنى أيضا ليس فقط يعني مختص بالصحابة، بل حتى من جاء بعدهم. يعني أضرب لك هذا المثل وهو قصة لعلها تذهب أو لعلها تنشط الإخوة المستمعين لإدراك هذا المعنى أيضا. إبراهيم بن أدهم من كبار الزهاد، نعم معروف، وكان من الأشراف، وكان يعيش حياة ثراء وغنى. كان يوم من الأيام يطارد صيدا في حال لا تستغرب على مثله، فسمع مناديا ينادي إبراهيم بن أدهم بآية واحدة يا أخي عبد الرحمن، انقلبت حياته. قوله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون. مطاردة الصيد بهذا التوسع وبهذا يعني التي تأخذ حيزا كثيرا هذا عبث. فسبحان الله قلبت هذه الآية حياة إبراهيم بن أدهم حتى أصبح من كبار الزهاد. أنا أسألك يا عبد الرحمن، لو كان إبراهيم بن أدهم استمر على حياة اللهو واستمر على حياة الصيد واللعب وبقي من أبناء الأشراف، بالله عليك أيكون له هذا الذكر الذي نراه في الكتب؟ أبداً. بأي شيء رفع الله ذكره وقدره؟ بآية غيرت حياته، وصلت إلى سويداء قلبه فتغيرت حياته. وقصة الفضيل بن عياض في توبته مشهورة جدا، حتى يذكر أن سبب توبته أنه عشق جارية ومن شدة غرامه بها أنه أراد يوم من الأيام أن يتسور الجدار من أجل أن يظهر بحاجته منها. وهو يتسلق الجدار سمع هاتفا يهتف ويقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآية التي تلوتها قبل قليل. فوقعت هذه الآية من قلب إبراهيم موقعا عظيما, من موقع من قلب الفضيل رحمه الله تعالى موقعا عظيما, حتى قال بلى آن, سمع أو عرف أن هذا الخطاب الذي خطب به قلبه شعر أنه شعر أن هذه الآية خطب بها هو أصالة وخطب بها قلبه فأثرت فيه هذا التأثير العظيم. ومن طريق ما يذكر ما دام الحديث عن الفضيل رحمه الله, ولعلي أختم بها أيضا هذه المرحلة, أختم بهذه النقطة التي تؤكد على قضية القلب, أنه رحمه الله مرة جاء إلى سفيان بن عيينة وقد كان مريضا سفيان, فانظر يعني السلف فقهم لقضية علاقة القلب بالقرآن عظيمة. فقال هنيئا لك يا أبا محمد, يعني سفيان بن عيينة, فإن الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أتدري بماذا رد عليه سفيان؟ قال لو والله يا أبا علي لا يتم الفرح حتى أخذ دواء القرآن فأضعه على داء القلب.
يا سلام,
عرفت كيف؟ رأيت كيف يعني فهمهم وإدراكهم العميق لقضية علاقة القرآن بالقلب وارتباطه الشديد به كانت أوضح من أن توضح. ومن تأمل في سيره وجد أن هذا المعنى واضح أشد الوضوح, وهي قضية فهمهم, لأن فهمهم أن المخاطب أصالة بهذا الكتاب العظيم هو القرآن هو القلب.
تسمح لي شيخ نشرك معنا فضل الشيخ عصام بن صالح العويد عضو هيئة التدريس بقسم السنة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شيخ عصام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم يا شيخ عصام.
حياكم الله جميعا وحيا الله ضيفكم.
الله يبارك فيك. ونحن نتحدث عن مبادئ لفهم القرآن أو مبادئ فهم القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ عمر. أنتم معنيون بهذا وقد سعدنا بكم في, في, في هذا البرنامج الحديث عن تقريب فهم القرآن الكريم, ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المعنيين دائما بهذا الكتاب.
آمين آمين.
لكم مداخلة معنا فتفضلوا.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم
حبيبة أشكركم شكرا جزيلا لأني أولا إن دخلت في مثل هذه الحلقة المباركة أرجو من الله عز وجل أن يشملني وإياكم برحمته, فإن الكلام عن أعظم ما نزل من السماء. ثم لا أطيل, لا أريد أن أقطعكم عن ضيفكم أبدا, ولكني حقيقة في مثل هذه المواطن وعند سماع هذه الكلمات دائما ما أتذكر قول الشاطبي رحمه الله حين قال وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن. أحبتي أذكر حادثة جرت لي في الأيام الماضية القريبة بعد وفاة الملك فهد رحمه الله رحمة واسعة. لما توفي الملك فهد الناس تكلموا في أشياء كثيرة, والله الذي لا إله إلا هو, ذكرت صورة الموت وشدة حاجة الناس, كل الناس أي شدة حاجته إلى مثل هذه السورة العظيمة. لا أطيل ولكني أذكر أمرين اثنين أريد من فضيلة الشيخ ومن المشاهدين ومن الناس أجمعين من أهل الإسلام ممن يؤمن بعظمة القرآن, أريد أمرين اثنين. أما الأمر الأول وهو أن نهتم بالقرآن ليس فقط في قراءته وهذا حسن وجميل, وليس في حفظه وفقط وهذا أيضا حسن وجميل, ولكن الأهم أن نهتم بفهم القرآن, أن نهتم بتدبر القرآن, أن نهتم كيف نعيش مع آيات القرآن. ورمضان على الأبواب, فمن أراد أن يستفيد من رمضان فليقبل على القرآن تدبرا وفهما ثم يرى كيف يتغير القلب وكيف يزداد الإيمان. هذه مسألة أرجو من فضيلة الشيخ أن يدقق النظر فيها قليلا وأن يمتعنا بمزيد حديث عنها. المسألة الثانية وهي حلقات تحفيظ القرآن التي من الله عز وجل على هذه الأمة بانتشارها في كل أمصار العالم سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. أريد من هذه المباركة أن تراجع قليلا ما يتعلق بموقفنا نحن من أبناء هذه الحلقات ومن المشرفين على هذه الحلقات, أن نراجع الموقف قليلا مع هذا القرآن العظيم. عندنا بعض الاهتمام وهو أمر مطلوب محمود, ولكن الأهم والأكبر والأكمل أن نهتم بكل ما يراد منا نحو هذا الكتاب العظيم. نريد أن نغير البرنامج قليلا, نريد شيء عملي, يدخل في الأمة بدلا أن يأتي الطالب إلى المدرسة أو الطالبة إلى المدرسة أو الكبير أيضا إلى هذه الحلق يتعلم فيحفظ بعض الآيات ويجود بعض القراءة ثم يخرج وينتهي. لا نريد الذي دخل إلى هذه الحلقة جلس وافترش الأرض ليتعلم القرآن نريده.
ما زال الحديث عن مرة الثالثة والثانية وقد تكون هي الأطول لأنها في الواقع هي الأهم فيما يظهر لي وهي قضية أن يفهم القارئ القرآن أو أن يدرك تماما أن الأصل في خطاب القرآن أنه موجه إلى القلب. وقد ذكرت مما يؤكد على هذه القضية قبل قليل وهي أن ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على هذا القلب كما قال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك إلى آخر ما ذكرنا سابقا. هذه واحدة. الثانية أن يتأمل الإنسان كثرة ترداد لفظ القلب في القرآن على صور شتى قلوب قلب فؤاد أفئدة نعم وكيف وصف القرآن يعني بالتأمل وجد أن القرآن يعني حسب التتبع ولا أدعي الاستقصاء الآن لكن حسب التتبع حتى الآن وجدت أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأكثر من عفوا وصف القلب تقلباته وعلاقات وأحواله بأكثر من 40 وصف. يصف الله سبحانه وتعالى بالخشوع يصف الله سبحانه وتعالى باللين يصف الله سبحانه وتعالى بالانشراح يصف الله سبحانه وتعالى بالسلامة بالإنابة بالطهارة يصف الله عز وجل بالربط على القلب بالربط يعني يربط على قلب صاحبه يصف الله سبحانه وتعالى بالتقوى يصف الله سبحانه وتعالى بالاطمئنان يصف الله عز وجل بالغل بالكبر بالوسوسة بالحسرة بعدم الفقه. كل هذه الأوصاف ماذا تعني يا أخي الكريم؟ تعني أن شأن القلب في القرآن عظيم وأنه هو المخاطب بهذا وهذا يؤكد الأصل أو هذه المرحلة مما يؤكدها كما قلت أن الله عز وجل ثنى وأعاد وكرر وأبدى في قضية وصف هذا القلب وصف أحواله وتقلباته. لماذا؟ حتى يحذر الإنسان من أوصاف القلب الذميمة كما يرغب ويحرص على الاتصاف بصفات القلب التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها على أصحابها. ولهذا تجد أن أهل الإيمان حينما يمرون بالآيات التي توصف بها القلوب بتلك الأوصاف الذميمة ترتجف قلوبهم يخافون على أنفسهم أن يكونوا ممن مثلا سرى إليه داء النفاق سرى إليه داء الحقد أو الغش أو الغل إلى آخره. النفاق أين موضعه في الأصل؟ في القلب. ما الذي جعل أو بماذا نفسر قول ابن أبي مليكة الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه حينما يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه؟ إن هي إلا إدراك لحقيقة وعظمة هذه العضلة التي ركبها الله عز وجل في القلب وجعلها مستودعا للمشاعر والأحاسيس والأحوال والأعمال إلى آخره. وأؤكد على ما نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إليه في وصف هذه المضغة أو في ربط الصلاح والفساد بها في حديث النعمان المتقدم الثالث الذكر. وثالثا مما يؤكد أن يؤكد على أهمية العناية بقضية القلب أن الله سبحانه وتعالى أو أن المقصود بتدبر القرآن هو إصلاح القلب نعم أو أن ثمرة التدبر هي صلاح القلب وثمرة الإعراض عنه هي قسوته. والآية في آية سورة الحديد واضحة في ذلك لم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ولهذا من جميل ما يذكر من كلام أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب تعليق الإمام أبي بكر الآجري في كتابه أخلاق أو أخلاق العلماء حينما تحدث عن أو وقف وقفة رائعة بديعة جميلة مع قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الإسراء في وصف أهل العلم قال في قول الله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم أي القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ماذا قال هذا الإمام المبارك؟ قال من أوتي علما لا يؤثر في قلبه فحقيق أن ينظر في علمه فقد أوتي علما لا ينتفع به أو كما قال رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الله وصف أهل العلم بهذا الوصف العظيم ويخرون الأذقان سجدا ويقولون يخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. زيادة الخشوع أين هي في الأصل؟
في القلب.
في القلب وتظهر آثارها على الجلد وعلى البدن كما قال الله عز وجل ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهم عند الوعيد تقشعر جلودهم وعند الرحمة والترغيب تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد.
طيب الشيخ عندنا زي الأخ هاني جزاه الله خير اتصل ويقول إنه بعض الصور ورد فيها يعني عدد من الفضائل. الشيخ عصام أيضا جزاه الله خير يعني يطلب منك أنت يعني ويطلب منا ومن جميع المشاهدين أيضا أن يهتموا بالقراءة ليس فقط التلاوة أو الحفظ وإنما بالتدبر. وأنا أيضا وكثير من المشاهدين أيضا يتساءلون مثل هذا السؤال. إذن سؤال عريض كبير يعني كيف نقرأ القرآن الكريم؟
لعلي أجيب عن هذا هو أحد المراحل القادمة بإذن الله تعالى وهي كيفية قراءة القرآن.
إذن هو أحد مراحلنا
بإذن الله تعالى ولعل تكون المرحلة الرابعة ربما
طيب.
أو الطريقة التي يقرأ بها القرآن. لكن عودا على سؤال الأخاني يقول بعض الصور لها فضل إلى آخره. هو يرجى فضل الله عز وجل واسع يرجى أن يحصل الإنسان على فضل قراءة السورة ولو لم يكن قلبه حاضرا لأن الفضل علق بيش في القراءة. لكن لا ريب أن الإنسان إذا جمع مع القراءة تدبرا كان أثرها أعظم ليس فقط على مجرد الحصول على الفضيلة بل أثرها على القلب وهذا هو مدار حديثنا الآن. أما السؤال الثاني هل يطرد الشيطان من البيت ولو كان كبيرا؟ البيت بمجموعه بإذن الله تعالى يرجع أن يحصل
سواء طالت أدواره وكذا
ملاحق أدوار مدام البيت بيتا واحدا. وفضل الله عز وجل واسع وأنا أقول في مثل أبواب الفضائل الأصل أن تحمل على الساعة وعلى الفضل فإن هذا فضل الله عز وجل وهذه رحمته سبحانه وتعالى.
طيب.
لعل ما يتصل يعني ما أشار له الشيخ عصام بارك الله فيه في قضية اهتمام بفهم القرآن هي تتأكد في الواقع في رمضان. لماذا؟ لأن الناس في هذا الشهر ضرهم وفاجرهم نعم في الأعم الأغلب يحرص على قراءة القرآن. ولاحظ يا أخي الكريم بركة القرب من القرآن في هذا الشهر الكريم ألا تلاحظ معي تأثيره في الناس حتى مع هذا البعد الذي نلاحظه عن قضية التدبر ألا تلاحظ أثره عليه؟ ما ظنك يا أخي الكريم ما ظنك
لو كنا طول السنة
لو كنا طول السنة أو قل ولو أضفنا مع هذه القراءة التي نجد في نفوسنا إقبالا في رمضان عليها ما ظنك لو أضفنا لها الفهم والتدبر كيف سيكون الأمر؟ والله الذي لا إله غيره يقول لي أحد الإخوة ممن وفقه الله عز وجل واعتنى بموضوع التدبر من رمضان العام الماضي يقول أعظم رمضان مر علي منذ أن ولدتني أمي هو رمضان الماضي. لماذا يا فلان؟ قال لي أني وجدت القرآن لذات حتى يقول كنت في الأول يعني أختم ما شاء الله بسرعة وكذا لكن الآن أحيانا أبقى لأنه جعله له وقت للقراءة السريعة قراءة السرد هذه وقراءة للتدبر وهذا لعله مخرج حتى لا يقول بعض الناس بعض السلف كان يقرأ بسرعة وكذا نقول لا بأس اجعل القراءة سريعة لكن يا أخي لماذا لا تجعل من برنامجك في رمضان هذا العام ختمة واحدة أو دعنا نقول نصف ختمة أو حتى وليكن خمسة أجزاء لا مشكلة اجعل من رمضان هذه السنة تتدبر خمسة أجزاء من الأحقاف إلى الناس هذه كل يوم اقرأ لك وجه وجهين بتأمل رددها حاول أن تعيش معها بقدر ما تفهم
ودون العودة للتفاسير
التفاسير سيأتي لنا حديث معها ما المناسب في هذه المرحلة وهي آخر مرحلة سأتحدث عنها
يعني بعض الألفاظ شيخ مشكلة لفظا
لا شك وهذه ستكشفها إن شاء الله تعالى المرحلة الأخيرة في حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى أرجو إن شاء الله أن يتسع الوقت المضر عليها لكن أنا قضية أؤكد على ما أشار إليه الشيخ وهي قضية الاهتمام بفهم القرآن حاول على الأقل يا أخي الفاضل قراءك السرد ما يخالف امشي تقول أنا ودي أختم ودي أحصل الخير القرآن فيه الختمة الواحدة أكثر من 3 ملايين حرف أنا أريد أن أحصله
جيد
لكن حرصك على الفهم لا ينبغي أن لا يقل إن لم يكن أفضل من حرصك على القراءة
يعني ممكن يقسم وقتي على فترتين أو 3 فترات فترة للتأمل والتدبر فترة القراءة
جداً. وأنا أرشح لا أقول مثلا وقت الفجر والظهر لا أنا أرشح أن تكون القراءة التي للتدبر والتأمل هي تلك القراءة التي تأتي بعد ارتياح الجسد
يا سلام
نعم بعض الناس يقول اقرأ بعد الفجر بعد الفجر يصير نصف نوم نعم وعسى اقرأ الى طلعة الشمس مثلا لا نحن لا نحدد وقتا المهم ان تقرأ
مثل ما وجد في نفسي ارتياح
واسمك نشيط ذهنك حاضر صافي بعيد عن المشاغل لا تجي تفتح المصحف والجوال بجنبك والقناة قدامك مثلا او وسيلة من وسائل التسجيل او شيء من هذا القبيل امامك او تقول والله بقرأ بالشارع وتتدبر هذا لا يتأتى هذا كلام عظيم يحتاج الى حضور قلب ولهذا قال الله عز وجل ان في ذلك لذكرى لمن
كان له
قلب أو
ألقى السمع
هنا بمعنى واو أو وألقى السمع وهو شهيد لينذر من كان حيا فلا بد من 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 عيش مع التأمل وليس كثيرا عن القرآن تجعل له في اليوم ساعة على الأقل في رمضان شهر القرآن يعني اجعل رمضان هذه السنة فرصة للعودة إلى القرآن عودة صحيحة، ودرب نفسك ولو على 5 أجزاء. بعض السلف يا أخي الكريم بقي في ختمة من الختمات سنوات عدة، حتى يقول بعضهم بقي فلان نسيت اسمه الآن 17 سنة وهو يتأمل في القرآن. ودعني أذكر لك قصة لأحد العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله تعالى. يحدثني أحد طلابه يقول أتيت مرة من المرات أستمع له، لأنه كان رجل
عبد الله شيخ
الشيخ عبد العزيز سلمان نعم الله يتوفي رحمه الله صاحب الكتب المشهورة، يقول أتيت إليه مرة من المرات أستمع ونحن في العشر، وإذا هو يقرأ في سورة مريم. تحجبت الشيخ عابد وتلى لكتاب الله عز وجل، فاستغربت. يعني المتوقع من الشيخ أنه وأنا أمس أنظر وإذا هو في سورة الكهف أو في أوائل مريم، وغدا في مريم. لماذا الشيخ متأخر؟ ها ما ختم ليش؟ فقلت يا شيخ الجليل اسمح لي سؤال، لكن أنا بدي أستفيد، لماذا أنت لك أيام وأنت ما تجاوز هذا الموضع؟ الشيخ أتابيها باللهجة الدارجة، قال تبين أجل أسرد أمش أسرع بالقراية؟ ما يتأتى، يقول أنتم عجلين ودكم تختمون بسرعة. ويبدو أن الشيخ كان مخصص كما يحدثني هذا تلميذه واحد الشيوخ يخصص وقتا للتدبر. أنا مقصودي تأكيدا على ما دعا الشيخ عصام، حتى نعود إلى محاورنا، وأكد على وأوصي نفسي وإخوتي بأن يقبلوا على القرآن، بأن يحاول أن يتفهموا قدر ما لديهم من، لا يكفي أنك عربي تفهم على الأقل كثير من الآيات، كما مثلت مثال جزء عما قبل قليل بآخر سورة النبأ. بهذه الطريقة صدقني سيحصل لك فتح عظيم، وستحصل لك أمور في قلبك لا تخطر لك على بال الآن. أما القضية الثانية ما أدري أتحدث عنها الآن أو نرجيها قضية حلقة تحت القرآن، لعلي أوجهها إلى الحديث عن
طيب والله هو الكلام مهم في الحلقة يا شيخ وكذا، لكن أخشى أن يأخذ منا مجال ولازال لدينا عدد.
هو له صلة، هو له صلة طيب. موضوع الحديث عن
لو كان مختصر يا شيخ لأجل إكمال ما تبقى
لا المحاور. لا بس في أحد المحاور له صلة بهذه القضية طيب. لعلي أربط بينه
وبينه. إذا طيب. نعود إلى سؤال يا شيخ، كيف نقرأ القرآن الكريم؟ وذكرت أنه أحد المحاور لديك.
أي نعم هو أحد المحاور. أي نعم هو أحد المحاور لا شك في هذا السؤال أيضا يعني جليل جدا، وهو أحد المراحل. يعني إذا لعلي أذكر بالمحايتين الأوليين، الأول أن نعرف أن حياتنا بدون القرآن عمى ضلال جهل. المرحلة الثانية أن نعرف أن الخطاب في الأصل موجه إلى ماذا؟
القلب.
القلب. كيف نقرأ القرآن؟ يجب أن نعلم أن القرآن الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به لم يترك الأمر في هذه القضية بالذات، لم يتركها هكذا، فبينها الله سبحانه وتعالى لنا. تعمل معي قول الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. فهذا أمر بالمكث وترك العجلة في القراءة. ولهذا سئل مجاهد رحمه الله تعالى وحسبك به إماما من أئمة التفسير ومن أهل العلم بالقرآن الكريم، سئل عن رجلين أحدهما يقرأ البقرة وآل عمران وآخر يقرأ البقرة في الوقت ذاته أيهما أفضل؟ فقال الذي يقرأ البقرة أفضل. لماذا؟ بماذا استدل؟ قرأ مجاهد بعد هذا الجواب على السؤال قوله سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. البقرة وآل عمران قد يقول الإنسان هذه أكثر حسنات، هذه أكثر حروف. الجواب لا، مجاهد لا ينظر فقط إلى هذه النظرة، بل ينظر إلى معنى آخر، ينظر إلى ما يحصل به التريث والمكث والتأني في القراءة. لا شك أن أثره على القلب أعظم. ولهذا أذكر أحد الإخوة شكى إلى بعض طلاب العلم وهو يتحدث عن الموضوع، قال كيف أفهم القرآن؟ قال بعطيك أنا علاج بسيط، وكان يتحدث هو عن تفسير سورة التكاثر، كيف أفهمها؟ قال أبيك تردد سورة التكاثر بتأني، رددها 10-20-30 مرة ثم كلمني. كلم قال ترى فهمت السورة.
سلام.
ويقول والله لقد ظهر لي من التكرار من الأشياء من المعاني مع المرجع للتفاسير أشياء ما كنت أتبينها بالقراءة السريعة المعتادة. أيضا تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ورتل القرآن
ترتيلا،
ورتل القرآن ترتيلا. ولهذا وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأنس وابن عباس وأم سلمة وغيرهم، وصفوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مد. فمثلا في البخاري سئل أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدة، ثم قال كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي الترمذي أيضا نحو هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. لاحظ معي وهذا مثال غريب يعني لو تأمله المتأمل لوجد أيضا أن هذا المعنى يتضح بشكل أكثر في سورة القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك. لماذا؟
لتعجل
به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأ فاتبع قرآنه. هذه الآيات لو تأملت يا أخي الفاضل يعني لست بصدد الحديث عن سبب نزولها، لكن الحديث الآن في أهوال يوم القيامة صح؟ الأمر مهول، فإذا برق البصر وخسف الشمس والقمر، فإذا برق البصر وجمع الشمس فإذا برق البصر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك. يعني آيات عظيمة. فكان فالسباق كأنه يوحي أن صلى الله عليه وسلم مشتاق أو متشوق لمعرفة ما بعد ذلك، فقال له: لا تحرك بلسانك لتعجل به، أصبر، القرآن مجموع ومحفوظ، فتأن قليلا وسيأتيك القرآن على رسلك فلا تعجل في ذلك. ولهذا لما ذكر لابن مسعود رضي الله تعالى عنه والحديث الصحيحين قال له رجل يعني كانه كحال بعض الناس اليوم، قال: أنا قرأت المفصل البارحة في ركعة واحدة. هو ظن أن ابن مسعود بيشكره ما شاء الله عليه وممتاز وما شاء الله
مجدد.
قال: هل ذكى هذا الشعر؟ انظر الذي خطب ابن مسعود الذي تلقى القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أن الهد هذا لا يؤثر في القلب تأثيرا قويا. ولهذا من فقه ابن عباس تلك الكلمة العجيبة التي تدل على معاناة أيضا وأدركها ربما، قال: لا يدرك القرآن أو لا يمكن أن تؤتى فهم السورة وهمك في آخرها.
أي كيف تنتهي؟
يعني هم وجهين ونصف أو ثلاثة أوجه وأربع، ما تأخذ من ثلاث دقائق يقرأ يقرأ هذا ما أسألك بالله، هذا يجيك شيء أثر؟ نحن لا نحرم أو لا نحجر فضل الله، يؤتى إن شاء الله أجر الحسنات، لكن فرق بين أن يؤتى أجر الحسنات ويؤتى الإيمان مع قراءته للقرآن. ولهذا الذين وصفوا صلاة ابن عباس من أصحابه وخواصه منهم ابن أبي مليكة يقول: سافرت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفا حرفا ثم يبكي حتى نسمع له نشيجا. وليس هذا خاصا بالصحابة، بل حتى الذين عاشوا مع القرآن وذاقوا لذته. استمع مثلا وأختم بهذه القصة هذا المحور أو هذه المرحلة، رجل يصف قراءة الفضيل بن عياض يعني وصف جميل جدا، يقول أحد أصحابه يقول: ما رأيت أحدا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل كانت قراءته. استمع يا أخي الكريم إلى هذا الوصف، يقول: كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنسانا. رأيت الجمال؟ حزينة بطيئة شهية مترسلة كأنه يخاطب إنسانا. أنت جرب يا أخي المشاهد ويا أختي المشاهدة، جربوا أن تقرأوا القرآن بهذه الطريقة، والله الذي لا إله غيره ما هي إلا لا أقول أيام، بل قراءة واحدة كفيلة بأن تحرك مخزون الإيمان الموجود في قلوبنا.
طيب تسمح لي يا شيخ، أنا لدي أسئلة عبر الموقع لكن لدي أيضا اتصال.
تفضل.
معي الأخ صالح الهبدان من المذنب، تفضل يا أخ صالح. تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بخير.
نور العافية.
كيف حالك؟
تفضل.
كيف حالك شيخ عمر؟
الله يحييك، تفضل.
كيف يمكن أن أفهم وتدبر كتاب الله على ضوء الكتاب والسنة؟
أحسنت.
كما نريد إشارنا إلى تفسير.
طيب اقترح تفسير يعني معين
للقرآن الكريم تفهمه عام.
طيب ابشر يا صالح، أشكرك جدا. طيب
مع أن عندي أمر على هذا السؤال سريعا.
طيب هو يتفق مع سؤال أحد الأخوة هنا من اليمن، الأخ مروان القدسي. يقول: كيف نتدبر أو هل هناك أساليب لتدبر القرآن الكريم؟ ذكرتم بعضها قبل قليل،
أشرت إلى شيء منها. وأنا أود أن أؤكد على الأخوة الموضوع كبير يا أخوة، يعني لا أرجو أن لا يتصوروا أنه يمكن في مثل هذه العجالة أن نشيط بالكلام عن هذه القضية. هذه القضية والله لا أبالغ أخي الكريم، والله لو خصصت حلقات الكلمة الطيبة في رمضان كلها للحديث عن هذه القضية أظن يمكن أن تستوعب.
لكن بشرط يا شيخ تكون أنت الضيف فيها.
هذه قضية أخرى، لكن أنا أقول بيقين هذا موضوع كبير، هذا كلام الله. حتى قال بعض أهل العلم وأظنه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ويتحدث عن في تفسيره في كتابه المشهور قواعد الحسان،
يقول لو قدر للإنسان أن يفني عمره منذ أن خلقه الله إلى أن يموت في تدبر القرآن ما انتهى منه، وهذه كلمة إنسان مجرب. والشيخ بالمناسبة كتب هذه القواعد ترى في شهر رمضان، كيف وضع في باله أن يتدبر القرآن، فاستخرج هذه القواعد من خلال تأمله، استخرج أكثر من 70 قاعدة وقرابة 72 قاعدة تقريبا من خلال تأمله القرآن. وأذكر أن أحد الإخوة جزاه الله خيرا في رمضان ليس الماضي الذي قبله تواصل مع بعض الإخوة في طلب العلم وقال لهم لو قيدتم التأملات التي تمر بكم وأنتم تقرؤون القرآن، وهذا اقتراح أهديه للإخوة عبر هذه القناة المباركة، ونحن نقرأ القرآن في رمضان قد يمر بمعنى جيد، معنى أستملحه، معنى أستروح له، معنى أحس أنه أثر في قلبي لما وقفت معه، لماذا لا أقيده؟ أقيده لا لأنشره بين الناس، فالنشر قضية أخرى، لكن أقيده لأستفيد منه أنا الآن، وأعرضه على من أثق به من أهل العلم، أنظر هل هو صواب، هل هو يخالف معنى الآية أصلا، لأن الإنسان كما قلت لك هذا باب التدبر بابه واسع.
نعم. طيب أيضا تنصحون بكتاب معين من
كتب، سيأتي إن شاء الله الحديث عن كتب التفسير التي تناسب هذه المرحلة.
طيب هنا سؤال لا بد أن يطرح ولا بد أن يكون أكثر عناية منك شيخ، لأنه من رائد من القصيم، يقول التفسير لكلمات الله سبحانه وتعالى، نعم، يقول أرى أن مرحلة التدبر والخشوع في آيات القرآن قد تكون غير متحققة عند البعض من الناس، فلا أدري إن كانت مرحلة التدبر هي هبة من الله لمن تقدموا في العلم من العلماء والمشايخ.
هذا ربما نفس السؤال الذي فضلت بطرحه. هذه القضية مشكلة، يعني لو اعتقدنا أن القرآن فقط لا يفهمه إلا 1 من 10,000 من أهل العلم من الناس، هذا في الواقع خلل. وأنا أقول لا بد أن نفرق بين قضية التدبر وقضية التفسير. نحن نريد الإنسان إذا قذف الله في قلبه معنى إيماني، معنى تربوي من الآية، أن يذهب مباشرة ويخطب على المنبر أو يتصدر في المسجد ويقول هذا معنى الآية كذا كذا. لا، نحن نريد أن نعيش مع القرآن، نحن نريد أن نعالج صدأ قلوبنا يا أخي فاضل بالقرآن الكريم، نحن نريد أن نبني جبال الإيمان التي بنيت في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا من سبله ما تحدثت عنه. والمرحلة الرابعة لعلها توضح ذلك وتجليه، وأنا لا أوافق الشخص الذي يقول يعني كأنه يلمح إلى أنه هبة ربانية، كأنه علم لدني أو علم هذا لا يمكن أن يكتسب ولا يمكن أن يحصل، هذا ليس بصحيح، هذا ليس تفسير أحلام حتى نقول هذه هبة ربانية ربما نجد 1 من 10,000 أو 100,000 يستطيع أن يحسن. لا، الله عز وجل لم يأمرنا بالتدبر يا عبد الرحمن، وهذه قضية لابد أن تكون واضحة، لم يأمرنا بالتدبر لو نحن نقدر عليه. يعني لو قلنا أن التدبر في غير مقدورنا لكان أمر الله بمحاق. يعني ترى قضية التدبر لا نظن أنها محصورة في يعني الأمر بالتدبر والحث عليه، ليست محصورة فقط في الأمر أفلا يتدبرون، لا، جاء الأمر بالتدبر على صور شتى، منها هذا الأمر الصريح، ومنها الإخبار الواضح بأن القرآن إنما أنزل ليدبر، هذه العلة الكبرى، كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ يتذكر آيات ويتذكر الألباب. وانظر ذنب الله عز وجل للمعرضين عن القرآن، فما لهم عن تلك المتعرضين، تقدم ذكره في أول حلقة. كل آية في القرآن يخاطب الله عز وجل فيها قوم من الناس ومن الكفار والمنافقين، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون
حديثا،
تشير هذه القضية التدبر، أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، كلها تذكر على قضية التدبر.
طيب نجي على المرحلة الرابعة.
المرحلة الرابعة
ذكرت 5 مرات شيخ.
اي نعم، الآن طيب. مضى منها 3.
طيب الآن
نلخصها إن شاء الله في الأخير. طيب. المرحلة الرابعة وهو سؤال أيضا كبير يطرح في هذا الباب، بأي القرآن أبدأ؟
جميل،
في التدبر. أبدأ من البقرة، أبدأ من العمران، من المفصل، من مريم، من المفصل، من الناس؟ هذا السؤال الكبير.
التدبر ليس في التدبر.
إيه نعم. لا لا لا، قضية باب الحفظ بابه آخر.
طيب.
وإن كان المرشح أن يبدأ الإنسان بقصار الصور أيضا له نفسيا ومعنويا.
نعم.
قضية البداءة في هذا الباب، يعني بأي قرآن أبدأ؟ يعني من لاحظ في واقع الناس يجد أنه خفي فيما يبدو لي، يعني فيما يبدو لي خفي الطريق الأسلم في هذه القضية على كثير ممن يهتم بهذا الباب، فتجد أول ما يبدأ بسورة البقرة مثلا، نعم، أو يبدأ بآيات الأحكام، وهذا في الواقع خطأ في المنهج. وإن حينما أقول خطأ أقولها وأنا واثق من هذا، لماذا؟ إذا تأملت يا أخي الكريم واقع، يعني دعنا نتأمل في أصل التنزيل، ما الذي نزل أولا يا أخي الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل آيات الأحكام أو آيات العقائد التي جلها موجودة في سورة المفصل؟ لو تأملت لوجدت أن غالب المفصل نزل في ماذا؟
في مكة.
هذه قضية مهمة جدا، وهي التي عناها الصحابة، تعليم الإيمان قبل تعليم الأحكام أو القرآن. تعليم الإيمان قبل تعليم الأحكام، وهذه في الواقع داخلة ضمن القاعدة المشهورة عند السلف الذي يسمونه العلم الرباني، الذي يرب الناس بصغار العلم قبل
كباره.
قبل كباره. هل يعقل يا أخي الفاضل أن نبدأ مع الناس بآيات الأحكام، نبدأ بآيات الطلاق، بآيات الرجعة، بآيات الخلع، بآيات الدين؟
أبدا.
نرب الناس بل نقتفي نحن المنهج الإلهي في نزول القرآن. أول ما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ اقرأ، ثم تتابعت السور، يا أيها المزمل قم فأنذر، ثم أتت يا أيها المدثر إلى آخره، تتابعت السور. لاحظ مضامين هذه السور الكريمة لو تأملنا، وأنا أدعو الإخوة، أنا أطرح هذه الموضوعات الثلاثة التي تضمنتها سورة مفصل، وهي التي مرشحة للبداءة في التأمل. نعم، وهي المرشحة للبداءة في التأمل. لاحظوا،
وضح أولا شيخ لو سمحت، سور المفصل ما هو
المفصل؟ المفصل طبعا مختلف في تحديده، لكن أكثر أهل العلم على أن المفصل يبدأ من سورة قاف إلى الناس. وجل هذه السور مكي، وجل هذه السور مكي. تأمل في موضوعات السورة المكية، تجد أنها حرصت على غرس ثلاث موضوعات كبرى. أنا آمل من الإخوة إن استحضروا هذه الموضوعات الثلاث أن يكون لها أثر على الأقل في تلمسها أثناء الآيات والسورة وهم يقرؤونها. ما هي؟ الموضوع الأول، غرس الإيمان بالله عز وجل وتعظيمه وتوحيده سبحانه وتعالى وإفراده بذلك، ونبذ كل ما يخالف هذه العقيدة وكل ما يكدر صفوها من شوائب الشرك وغيره. نعم، هذا الموضوع الأول. الأمر الثاني، اليوم الآخر والحديث عنه، شيء عجب عظيم. اقرأ مثلا على سبيل المثال سورة الحاقة، انظر إلى مشاهد القيامة فيها يا أخي أحمد. تأمل في سورة الواقعة، أول السورة وآخر السورة كله حديث عن القيامة. ولعلي أذكر هذا الموقف في العام الماضي، يعني أنا لا أحب أن يعني سيرة السلف ترى مليئة يا أخي أحمد، لكن مشكلة بعض الناس إذا ذكرت له بعض سيرة السلف في هذا الباب ماذا يقول؟
يقول هذا في زمان غير زماننا واختلف الوضع.
نعم، قبل أن أذكر القصة أذكر الموضوع الثالث حتى لا يتشتت ذهن المستمع الكريم. قلنا الموضوع الأول ما هو؟ الإيمان بالله عز وجل. الثاني، اليوم الآخر وتكرار أهواله، الوعد، الوعيد، مشاهد يوم القيامة، مشاهد الحسرة ومشاهد الفرحة في ذلك اليوم العظيم. الموضوع الثالث، موضوع الأخلاق. موضوع الأخلاق. القصة التي أذكرها هنا على آية سورة الواقعة. مرة عمر بن عبد العزيز دخل في مصلي يصلي، الشاهد ترى أذكر قصة عمر اللي أربطها بقصة الرجل اللي توقعت له العام الماضي.
طيب،
دخل عمر بن عزيز في صلاته فقال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة
رافعة.
توقف عندها، أتدري كم بقي يرددها؟ ساعات لا تجاوزها. هذا الرجل الذي كان يروي القصة لما انتهى عمر قال يا قال بأبي أنت وأمي ما خافضة الرافعة. فالتفت عمر فتفاجأ في أحد يراقبه يعني، فقال ويحك يا فلان، ويحك يا فلان، والله من رفع غدا فلن يخفض أبدا، ومن خفض غدا والله لن يرفع أبدا. هذه القصة قصها أحد الشباب على أبيه وهو على مائدة الإفطار، قال يا أبتي سمعت خطيب الجمعة أمس يذكر هذه القصة، والله يقول ما استطاع أبي أن يكمل طعام الإفطار، خشي أن يكون من الذين يخفضون ولا يرتفعون أبدا. هذا نموذج. أما قضية الأخلاق وظهورها في سورة مفصل فأجل ما نوضح. نمر سريعا على بعض الآيات فيها. في سورة الحاقة مثلا ماذا يقول الله عز وجل؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. في سورة المعارج إلا المصلين الذين هم على صلاتهم إذن قال والذين هم لأماناتهم قبله والذين هم لفروجهم حافظوا والذين على أزواجهم إلا على أزواجهم ملكة أيمانهم والذين هم لفروجهم لأماناتهم معهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون. علاقات مع الناس، أخلاق. في سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في سورة المزمل عفوا في سورة المدثر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن
نطعم،
هذه أخلاق. في سورة البلد، في سورة الهمزة ويل لكل همزة اللمزة، في سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم زجر ولا يحض على طعام المسكين، بل سورة الضحى التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فأما اليتيم فلا تقهر وامس. إذن هذه تأسيس لقواعد الأخلاق. أنا أقسم بالله يا أخي الكريم، والله أقسم بالله ثقة بكلام الله عز وجل، لو أن الإنسان ربى وبنى هذه الأصول في قلبه عظم الله عز وجل من خلال هذه الآيات، وكان اليوم الآخر حاضرا في قلبه وراعى هذه الأصول من أصول الأخلاق، والله لتتغير من حياته، والله الذي لا إله غيره. وتأمل معي هذه السور هي التي ربي بها من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة رضوان الله عليهم، بل بقية الصحابة في مكة. لاحظ هذا المعنى، ربي بها هؤلاء الكبار الذين قامت على أكتافهم دولة الإسلام في مكة. جميل. إذن بأي القرآن نبدأ؟ أقول نبدأ بسورة المفصل،
من سورة قاف،
من سورة قاف إلى
أو العكس،
أو العكس ما في مشكلة يعني. نعم. نبدأ بها تأملا وعيشا مع القرآن، تأملا ومحاولة لفهم الآيات. وأقول أرجو لمن استحضر هذه المواضيع الثلاثة التي أشرت إليها أن يكون هذا معينا له على فهم هذه الآيات. والأمثلة تكثر جدا جدا في هذه القضية، لكن أؤكد على القضية في البداءة بسور المفصل، لأنها هذا السبب، لأنها أوائل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهي من أوائل ما نزل. ألم يقل الله عز وجل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم؟ من حكمة الله أن ابتدأ التنزيل بهذه السور، ولنا أن نتساءل لماذا يا عبد الرحمن، وأسأل الأخوة المستمعين والمشاهدين، لماذا البداء بهذه السور؟ ألا يجب أن نقطع بأن هذا لحكمة بالغة؟ إذا لماذا لا نبحث عن هذه الحكمة؟ لماذا لا نبحث عن أثر هذه السور في واقعنا وفي حياتنا؟
طيب، 9 دقائق تبقت لدينا، وتبقى لدينا مرحلة واحدة من المراحل التي توصلنا إلى فهم القرآن، فهم السنة.
جيد، لكن بقي الحديث عن هذه إذا كان هناك على قضية البداء بالقرآن، لأن الحديث عن المرحلة الأخيرة أظن إن شاء الله لا يحتاج إلى كثير كلام،
ونراعي أيضا بعض الأسئلة التي نحاول أن نجيب عنها بإذن
الله تعالى. طيب، قلنا قبل قليل أن البداء بالمفصل، لكن كيف يبدأ به؟ كيف يبدأ به؟ يعني بماذا؟ هذا نربطه إن شاء الله تعالى من المرحلة القادمة. المهم أن نركز، في بداية تأملياتنا وبداية تربيتنا لأنفسنا بهذا القرآن الكريم مع هذا القسم أو مع هذه السور التي هي سور المفصل. هذه السور قد يستغرب البعض عظم مكانتها عند الصحابة وفهمه الجيل الأول لأثرها، ويعني يعني أهمية البداء بها. انظر مثلا ماذا يسمي ابن مسعود المفصل، أتدري ماذا يسميها؟ يسميها لب القرآن، لب القرآن. سورة البقرة سميت سنام القرآن. أنا أسألك يا عبد الرحمن، هل يستطيع الواحد يصل للب، يبدأ بالسنام قبل اللب؟
أبد،
ما يصح، هذا انتكاس في المنهج، واضح؟ فلا بد أن يبدأ باللب ثم ينتقل بعد هذا اللب إلى السلام. بعض السلف يقول جمع علم القرآن، جمع علم الكتب السماوية في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل. فلاحظ هذه طبعا، وجمع المفصل في الفاتحة، وجمع علم القرآن كله، وجمعت معاني الفاتحة والمفصل والقرآن كله في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهي سلسلة مترابطة آخذ بعضها ببعض. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى يحذرون من البداءة بماذا؟ من البداءة بالسور الطوال وآيات الأحكام قبل
المفصل.
قبل المفصل لماذا؟ القرآن يا أخي الكريم وصف الله عز وجل بأنه ثقيل، هذا كلام الله عز وجل، ليس كلام بشر، كلام عظيم. وقد قال الله عز وجل عنه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولأن أخذه بهذه الطريقة سورة سورة من القصار نبدأ التي اشتملت على هذه المعاني العظيمة، هذا هو الذي يثبت الفؤاد. كذلك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فما السر؟ فبان الله عز وجل عن هذه العلة، لماذا لم ينزل جملة واحدة؟ لأن الله قادر على ذلك. كذلك أن يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وسبب آخر أن الأخذ به يوطن النفس على قبول ما بعد الآيات الأول من الشرائع في الحلال والحرام. تصور رجل يا أخي الكريم بلغ به الإيمان بالله عز وجل ومن حب الله ورسوله واستشعار يوم القيامة واليوم الآخر وأهواله وما فيه من وعد ووعيد، وتأصلت عنده قواعد الأخلاق، هذا لو تأمره بأي أمر في الحلال والحرام ألا يكون سريع الاستجابة؟
بلى.
بعكس ما لو أول ما أسلم بدأت أو أول ما بدأ أعطيته أحكام حلال وحرام. ولهذا من حكمة الله عز وجل أن أحكام الشرائع المفصلة أتت في المدينة لم تأتي في مكة، وأشارت إلى هذا عائشة رضي الله عنها كما في البخاري، إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. شوف انظر كيف ماذا قال، حتى إذا ثاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لا ندع، قالوا لا ندع شرب الخمر. ليش؟ شهوة متقلقة في النفس، لكن لما جاء الإيمان امتلأت به القلوب أصبح ترك الخمر مباشرة. ولهذا في المدينة ماذا صنعوا؟ جرت السكك بالمدينة، ما الذي أجراها؟
إيمانهم
الذي ثبت بهذه الآيات العظيمة. ولهذا يعني تتمة لحديثها قالت ولو قيل لا تزنوا قالوا لا ندع الزنا، وإنما نزل وإنه أنزلت والساعة أدهى وأمر بمكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني جارية ألعب، وما نزلت البقرة ولا النساء إلا وأنا عنده. إذن خلاصة هذه المرحلة أو لماذا نبدأ بالمفصل، هو لهذا السبب، أنه هو المنهج الأسلم، ولأنه أول ما نزل، ولأن هذه هي طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والإنسان بالعناية بالمفصل يعني يؤصل قواعد الإيمان في قلبه ويبنيها في نفسه، فإذا بنيت هذه القواعد والأصول من أصول الإيمان سبحان الله كان ذلك أسرع وأقوى دافع للإقبال على الطاعة والإقبال على أوامر الله عز وجل. والله العظيم يكون عنده ترك المعصية أسهل ما يكون، بل وينتقل إلى مرحلة يعني بتوفيق الله عز وجل يصبح يكره فيها المعاصي، يكره لاحظ. ولهذا القصة لولا ضيق الوقت ليختن لا ذكرتها نتسع الوقت
بإذن الله. المرحلة الأخيرة
المرحلة الأخيرة وهي التي سأل عنها الأخ صالح وربما يسأل عنها أيضا كثير من الإخوة المستمعين، وهي قضية كتب التفسير التي تناسب هذه المرحلة، أو دعنا نقول لغير المختصين. من الكتب المقترحة في هذا المقام أذكر ثلاث كتب أو كتابين لعل الإخوة يقيدونها. الكتاب الأول المرشح لعموم المسلمين لعامة المسلمين وأقول لغير المختصين، الكتاب الأول هو المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير للمبارك فوري، وهذا الكتاب خرج قريبا. طيب. فهذا الكتاب تفسير أثري لخص فيه المختصر كلام ابن كثير وحرص فيه على إبراز المعاني للمفردات.
نعم. ويصبح للمبتدئ
جدا عبارته سهلة وواضحة، لكنه كان يهتم كثيرا ببيان المفردات ويطعمه بأقوال السلف. المرحلة الثانية أو الكتاب الآخر حتى تتم يعني يكتمل المبنى أن يضيف معه تفسير ابن سعدي.
يا سلام.
لماذا؟ لأن تفسير الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى له ميزة واضحة جدا، وهو أنه يهتم ببيان المعاني العامة، يقرر فيه العقيدة الصحيحة، ويحرص وهذه مهمة جدا أخي الكريم، يحرص على إبراز الدروس التربوية من الآيات الكريمة، يحرص على إبراز المعاني والدروس التربوية الإيمانية من خلال الآيات الكريمة التي يتعرض لها. والشيخ معروف يتعرض من الناس الذين يعني يكثر عندهم التفسير بالمعنى، ولهذا إذا فاتتك في مختصر التفسير بن كثير هذا أو كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي كلمة أو مفردة لا تستطيع فهمها، فأوصيك بالكتاب الثالث وليكن هذا رديفا، وهو زبدة التفسير للشيخ محمد.
جزاكم الله خير. هو لم يبقى الكثير من الوقت يا شيخ، لكن نرجو أن نجيب الأخت سنة من فرنسا تقول يا شيخ لو دعونا الله بعد آية معينة مثل سؤال الله المغفرة عند المرور بآية الرحمة والمغفرة نرجع ونستعيذ بالله ونعود، أم نكمل القراءة تلقائيا؟
لا تكمل القراءة تلقائيا، لأن يعني هذه في حكم القراءة المتصلة.
طالبة المعالي أيضا تسأل وهي من ضمن طلاب الأكاديمية، تقول الاختبارات في الأسبوع الثاني والثالث من رمضان، هل نختبر ونذاكر أم نقرأ القرآن؟
وهم يذاكرون، أعتقد أنهم في خير عظيم تحصيل للعلم، ولا مانع أن يجعلوا وقتا يعني أظن إن شاء الله هناك تعارض، بالعكس يجعلون ذهابهم للقرآن نزهة لقلوبهم وعقولهم يتأملون فيها. ويعني
في سؤال أخير، سؤال أخير من عبد الرحمن العمري من قناة المجد يقول هل ستزورون مرة أخرى في الرياض إن شاء الله في البرنامج؟
أرجو أن يسر الله عز وجل ذلك
بإذن الله.
إن كان بقي شيء
ما بقي شيء
طيب. ونعتذر للشيخ عصام على قضية
ما بقي إلا أن نشكركم يا شيخ، وشكر الله سعيكم على مجيئكم، ونرجو أن يكون لنا بإذن الله لقاءات أخرى
إن شاء الله.
أنتم أيضا مشاهدين الكرام أشكركم على حسن تواصلكم معنا وحسن استماعكم وانتباهكم ومشاهدتكم، ولمن شارك معنا أشكره على حسن المشاركة وعلى المتابعة منكم مستمرة بإذن الله تعالى. أيام شهر رمضان المبارك، سنكون معكم بإذن الله يوميا كل عصر من أيام هذا الشهر المبارك، والفضيل في الكلمة الطيبة في مواضيع مختلفة ودعاة مختلفين من داخل المملكة ومن خارجها. ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لاستغلال هذا الشهر الفضيل في قراءة القرآن وفي العمل الصالح النافع والمفيد بإذن الله جل وعلا. أشكر فضيلة الشيخ في ختام هذا اللقاء، وأشكركم على أمل بأن نلتقيكم على خير بإذن الله تعالى، وقد بدأت أول أيام شهر رمضان المبارك. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكلمة الطيبة.